أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا الجمع الأول الذي كان يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الالتزام بمفطرية ماذا؟ بمفطرية الغبار. وتطرقنا للجمع الثاني الذي يرى بأننا نحمل رواية حفص بن سليمان على الغبار الغليظ، وموثقة عمرو بن سعيد على الغبار غير الغليظ، وبذلك يرتفع التعارض فيما بينها، ولنلتزم بما ذهب إليه بعض الفقهاء من مفطرية الغبار إذا كان شنو؟ غليظا. إذا كان غليظا، قلنا أن الوجه في هذا الحمل هو ما ذكره السيد الحكيم في المستمسك من هاي مسألة أنه إقحام مسألة كنس البيت في الرواية، خصوصا مع ملاحظة أن الرواية من كلام الإمام عليه السلام، يعني هذا الكلام أو كنس بيتا فدخل الغبار في حلقه هو كلام الإمام وكلام السائل. إقحام هذه لابد أن يكون لوجه، وإلا كان بالإمكان الاستغناء عنها. والوجه هو يرى هذا، أن الوجه هو هذا، أنه هذا في الحقيقة بيان إلى أن مطلق الغبار ليس ماذا؟ ليس هو المفطر، وإنما هو هذا الغبار الخاص الحاصل من الكنس. والغبار الذي يحصل من الكنس عادة يكون غبارا شنو؟ غليظا. ومن هنا تكون الرواية دالة على مفطرية الغبار الغليظ، أو يمكن بعبارة أخرى حملها جمعا بينها وبين الموثقة على الغبار الغليظ. هاي الوجه سيد الخوي ناقش به، قال بأنه احنا شو مدرينا أنه ما عندنا قاعدة أن كنز كل بيت يستلزم شنو؟ تتارة الغبار الغليظ، وأنه يختلف باختلاف البيوت واختلاف الى آخره. قلنا قد يشكل على هذا الوجه بما ذكرناه، يشكل على الوجه مو على كلام سيد الخوي، اشتباهنا قلنا على كلام سيد الخوي، لا على أصل الوجه، بإشكال غير إشكال سيد الخوي، وهو هذا مسألة أنه اللي نفهم من هذا التعبير أنه هذا كنس بيتا فدخل الغبار في حلقه، هاي كنسة مو دخيلة في أصل الحكم، وإنما ذكرت من باب التمهيد والتوطئة لبيان موضوع الحكم اللي هو عبارة عن دخول الغبار. هذا موضوع الحكم، دخول الغبار مطلقا كنس بيتين، هذا في التوطئة والتمهيد لذلك، أو قل من باب المثال كما ذكر أحد الأخوة، من باب المثال ذكر، وإلا موضوع الحكم هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن دخول الغبار إلى الحلق، هذا موضوع الحكم. ودخول الغبار إلى الحلق أعم من أن يكون غليظ أو شنو؟ أو لا يكون غليظ. كنس بيتين ليس له دخل في ماذا؟ في الحكم وفي تشخيص موضوع الحكم. هذا الجواب مو تام، هذا الجواب مو جواب سيء، هذا الجواب الظاهر أنه ليس تاما، وذلك لأنه السيد الحكيم لا يريد أن يدعي بأن الكنس دخيل في الحكم، ما يريد يدعي هذا أن الكنس دخيل في الحكم، بحيث أن المفطرية تختص بخصوص دخول الغبار الحاصل من كنس البيت في قبال مثلا الغبار الحاصل من العاصفة الترابية، ما يريد يدعي هذا أن كنس البيت دخيل في ماذا؟ في ثبوت الحكم، بل هذا غير محتمل أنه يريد هذا المعنى، وإنما يريد أن يقول أن الدخيل هو ذلك المقدار من التراب الذي يثيره شنو؟ كنس البيت عادة. مو يريد يقول الكنس هو الدخيل، وإنما ذاك المقدار من التراب الذي يثيره كنس البيت عادة هو الدخيل. كنس البيت ليس له خصوصية، لكن المقدار تحقق بسبب كنس البيت يكون مفطر، تحقق بسبب حاصلة ترابية أيضا شنو يكون مفطرا. فالدخيل هو المقدار الذي يحصل من كنس البيت، وهذا لا يعني لا يوجد جزم بعدم دخالته، مش مدرين أنه مدخيل، لعله ذاك المقدار يكون دخيل في ماذا؟ في المغطرية. بل لا نحتمل دخالة خصوص الغبار الحاصل من كنس البيت في قبال الغبار الحاصل من الحاصل الترابي، هذا ما نحتمله، لكن احتمال اختصاص الحكم بذاك المقدار الذي يحصل نتيجة كنس البيت هذا محتمل، يعني ما كفد دليل ولا جزم بماذا؟ بعدم كونه دخيلا. فكنس البيت خلي يكون من باب التوطئة، خلي يكون من باب الكذا، لكن وليس دخيل في الحكم، هذا كله صحيح، لكنه هو يريد أن يقول أن ذاك المقدار يكون ماذا؟ يكون دخيلا. الصحيح في جواب ما ذكر السيد الحكيم الذي هو يهدف إلى حمل الرواية على خصوص الغبار الغليظ هو ما ذكره السيد الخوئي من إنكار الملازمة بين كنس البيت وبين كون الغبار المثار غبارا شنو غليظا، وماكو ملازمة بينهما. لكن هذا الجواب يكون تام إذا لاحظنا الكنس بما هو، لا الكنس المتعارف في زمان صدور الرواية. إذا لاحظنا الكنس المتعارف في زمان صدور الرواية، قد واحد يقول بأنه هذا يلازم شنو إثارة الغبار الغليظ في ذاك الزمان، قد. لكن إذا لاحظنا الكنس بما هو كنس، خصوصا أن هذا وارد في كلام الإمام كما قلنا، مو في كلام السائل، حتى يتحدث عن قضية خارجية ويحمل الكنس فيها عن الكنس المتعارف في زمان صدور الرواية، هذا هو الإمام استنشق تمضمض شم رائحة غليظة أو كنس بيتا، ليش نخصصها بخصوص الكنس المتعارف في زمان صدور الرواية؟ مطلق الكنس كنس، هذا الطبيعي، فيصح كلام السيد الخوئي، ما هو لازم بين الكنس كنس ككلي طبيعي وبين ماذا؟ وبين كون الغبار المثار غبارا شنو غليظا، ما هو لازم بينهما، قد يكون غليظا وقد لا يكون شنو لا يكون غليظا. هذا بالنسبة إلى هذا الحمل الثاني الذي يتلخص مما تقدم، هو أنه بقطع النظر عن المناقشة السندية في رواية حفص بن سليمان، إذا لاحظنا المناقشة السندية الكلام لا يصل إلى هذا كله، لأنه رواية ساقطة عن الاعتبار، يعني لا يمكن الاعتماد عليها، فلا تقاوم موثقة ماذا؟ عمرو بن سعيد، لا تقاوم موثقة عمرو بن سعيد، فالعبرة بالموثقة ولا معارضة لها. لماذا؟ لأن الرواية غير تامة سندا على ما تقدم. لكن هذا الكلام كله يقال مع فرض التنزل وتسليم صحة ماذا؟ الرواية، وتسليم صحة الرواية. خب إلى هنا مثلا لم نقبل بالحمل الأول ولم نقبل بالحمل الثاني في مقام الجمع بين الروايتين على تقدير تمامية سند الرواية الأولى، ومنه يظهر مثلا ننتهي إلى هذه النتيجة أن كل منهما يكون مطلقا بلحاظ حالتي العمد وشنو وعدمه، بلحاظ حالتي العمد وعدمه، رواية حفص بن سليمان تدل على المفطرية مطلقا، وموثقة عمر بن سعيد تدل على عدم المفطرية ماذا؟ مطلقا، عدم المفطرية مطلقا. فيتعارضان في هذه الحالة، حينئذ مع هذا التعارض بينهما إن قدمنا الموثقة باعتبار كما أشرنا موافقتها للأصل، الأصل عدم كونه مفطر، أو باعتبار موافقتها للحديث المتقدم مرارا، وهو أنه دال على حصر المفطرات بأمور شنو، ثلاثة أو شنو أو أربعة، وليس منها ماذا؟ الغبار. قطعا ليس منها الغبار، إنما هذا هو أمور ثلاثة أو أربعة وليس منها الغبار، فتكون موثقة عمر بن سعيد موافقة لروايات الحاصرة، فنقدمها إما لكونها موافقة للأصل أو لكونها موافقة من لروايات الحاصرة. إذا قدمناها فننتهي إلى نفس النتيجة التي هي النتيجة الصحيحة، وإن لم نعتني بذلك لم نقدم هذا، فحينئذ تصل النوبة إلى التعارض والتساقط، وأيضا نصل إلى نفس النتيجة، لأنه لا يبقى عندنا دليل على مفطرية شنو؟ الغبار، لأن الدليل الوحيد على مفطرية الغبار هو عبارة عن موثقة عن رواية حفص بن سليمان المروزي، رواية حفص بن سليمان المروزي يتعارضان يتساقطان، فماكو دليل على المفطرية، فيكفي حينئذ من الالتزام بعدم المفطرية عدم الدليل عليها. لكن كان كل هذا كلام تنزلي، ولذا ماكو داعي ندخل في أعماقه، كلام تنزلي على فرض تمامية سند الرواية، لكن الرواية ليست تامة سندا، خصوصا ما يعني نضيف إلى هذا ما ذكرناه سابقا أن الراوي هو متهم بأنه يروي الرواية الشاذة، الروايات التي لم يلتزم بها ماذا؟ المشهور، مو فقط في روايتنا، لا هو رواياته معروفة مرمية بالشذوذ من قبل الأصحاب. أذكرنا سابقا لأنه مثلا روى أن الصاع خمسة أنداد، هذه الرواية موجودة يقول أن الصاع خمسة أنداد، بينما المشهور والمعروف أن الصاع ثلاثة أنداد. روى رواية أخرى بأن التقصير يكون من أربعة فراسخ، هاي عدة أرقام هاي الروايات موجودة لا تردوها. روى رواية أنه يلزم طواف النساء في عمرة التمتع، في عمرة التمتع يقول طواف النساء واجب، والمشهور يقول أنه ليس واجبا في عمرة التمتع وإنما هو واجب في العمرة المفردة. عند رواية أخرى يقول أن سن البلوغ للصبي ثمان سنوات، وهذا أيضا شاذ، ثمان سنوات شاذ. وروايتنا أيضا ذكر بها جملة من الأمور الشاذة التي لا يلتزم بها ماذا؟ المشهور، خصوصا التفتنا إلى أن روايات قليلة، وتكون يعني تكون نسبة الشاذ إلى غير الشاذ من روايات نسبة جدا عالية، يعني هو روايات أساسا قليلة، وهذه الروايات ذكرناها كلها ماذا؟ كلها شاذة، فتكون نسبة الشاذ من رواياته إلى غير الشاذ من رواياته نسبة عالية جدا. هاي كلها أمور في الحقيقة تمنع من ماذا؟ من جعل هذه الرواية معارضة لرواية عمر بن سعيد اللي هي رواية لا بها شذوذ موثقة، ماكو مشكلة من العمل بها، فلا تجعلها قابلة لمعارضة هذه الرواية. فإذا ما تبقى عندنا إلا موثقة عمر بن سعيد، والآن نجي إلى موثقة عمر بن سعيد. اللي وارد في موثقة عمر بن سعيد هو هذا التعبير، نقرأ، وارد عبارة وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، إذا قطعناها يدخل من الدخول، يدخل الغبار في حلقه، حينئذ تكون الرواية قال لا بأس، حينئذ تكون الرواية دالة على عدم المفطرية مطلقا حتى في حالة العام. الغبار يدخل في حلقة، هذا أعم من أنه يدخل في حلقة مع التعمد أو يدخل في حلقة مع عدم التعمد، فتدل على عدم مفطرية الغبار مطلقا، وحينئذ يمكن الاستدلال بها في محل الكلام لإثبات أن الغبار حال حال أي شيء آخر ليس مفطرا حتى لو صدر من الصائم شنو عمدا، ليس مفطرا. وأما إذا قيل بأن هذه الرواية مختصة بغير العمد، مو مطلقة هذه الرواية بلحاظ حالتي العمد وعدمه، وإنما هي مختصة بغير العمد، لأن تفسر بهذا التفسير وإن كان خلاف الظاهر، أن تفسر هكذا يدخل الغبار في حلقه يعني صدفتان اتفاقان مثلا، قد واحد يفهم منها المعنى. سألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه يعني صدفتان اتفاقان، فإذا هي لا تشمل حالة العام. بناء على هذا الاحتمال اللي هو خلاف الظاهر، بناء على هذا الاحتمال الرواية غاية ما تدل على هو عدم المفطرية في حالة شنو؟ في حالة عدم التعمد. واضح، ومن الواضح أن هذا لا ينافي ماذا؟ كونه مفطر في حالة شنو؟ في حالة التعمد. من الغاية ما يقدر نقول أن هذا ليس مفطر في حالة عدم التعمد، فلا ينافي دليل يدل على كونه مفطر في حالة التعمد. لو فرضنا أنه بدليل كما لو تمت رواية حفص مثلا سندا ودلالة، بعد حينئذ يمكن يعني الالتزام برواية ماذا؟ برواية حفص إذا كانت دالة على المفطرية في حالة التعمد، وإن كنا ناقشنا في ذلك. لكن عرفت أنه لا دليل على المفطرية في حالة التعمد، ما هو دليل على أن الغبار مفطر في حالة التعمد، فيمكن إثبات عدم مفطرية الغبار لا استنادا إلى هذه الرواية، وإنما لعدم الدليل على ماذا؟ على المفطرية. واضح، لعدم الدليل على ماذا؟ على المفطرية. الغبار ليس مفطرا لا في حال التعمد ولا في حال عدمه. في حال عدمه هي هذه الرواية تدل على عدم كونه مفطر، في حال التعمد لا دليل على كونه مفطر، لا دليل على كونه مفطر، بخلاف ما إذا فهمنا الفهم الأول وقلنا أن الرواية مطلقة تشمل حالة التعمد وحالة عدم التعمد، تكون هي نعمة دليل على عدم مفطرية ماذا؟ الغبار مع التعمد ومع عدمه. والأظهر من الرواية هو الأول، الرواية مطلقة ظاهرا عن الصائم يدخل الغبار في ماذا؟ في حلقه. هذا ذكرناها يدخل من الدخول، نعم ذكرناها يدخل الغبار في حلقه، فتكون ناظرة إلى حالة الشنو؟ حالة التعمد. هي تقول أن الغبار مع تعمد إدخاله إلى الحلق فهو ليس شنو؟ مفطرا، فتكون دليلا على عدم المفطرية بالمعنى المقصود لنا، والمعنى المقصود لنا هو ماذا؟ في حالة التعمد. إذن هذه الرواية على كلا القراءتين يدخل أو يدخل، الظاهر أنها تامة، يمكن الاستدلال بها على عدم مفطرية الغبار. لا يمنعنا من الالتزام بهذا، من الالتزام بهذا إلا ما نسب إلى المشهور من أنه التزم بماذا؟ بالمفطرية. نسب إلى المشهور أنه التزم بالمفطرية، فهل هذا يكون مانع من الالتزام بعدم المفطرية عملا بهذه الرواية أو لا؟ ذكرنا سابقا بأنه في أكثر من كتاب من الكتب الاستدلالية قالوا بأن المشهور ذهب إلى إلى المفطرية، مفطرية الغبار. لكن قلنا سابقا بأن كلمات الفقهاء الواصلة إلينا والمنقولة إلينا يحتمل فيها إرادة ياهو إرادة الغبار المتجمع في الفم اللي إلى تميز في وجوده، والذي يدخل إلى الجوف عن طريق ماذا؟ مع الريق وعن طريق الحلق. أكو احتمال أنه ناظرين إلى ذاك ويلتزمون بمفطريته باعتبار تعميم الأكل مثلا المن إلى المعتاد وشنو؟ غير المعتاد وغير المعتاد. هذا احتمال موجود في ذهاب المشهور إلى مبطلية الغبار، بحيث تكون كلامهم وما ذهبوا إليه ليس ناظر إلى محل كلامنا، احنا لا نتكلم عن ذاك، وإنما نتكلم عن الذرات الغبارية المصاحبة للهواء والداخلة إلى الجوف عن طريق المجرى التنفسي. هذا مع كلامنا. فاحتمال كبير أن المشهور احتمال أنه ليس ناظر إلى محل كلامنا، فالشهرة التي يدعيها ليست في محل الكلام، فلا تمنع من الالتزام بهذه الرواية. مما يشهد لذلك، يشهد لهذا الاحتمال، أولا ما ذكرنا عبارة صاحب الجواهر أو لا. صاحب الجواهر واضح عبارته أنه يربط المسألة بماذا؟ بمسألة تعميم الأكل لغير شنو؟ لغير المعتاد. تعميم الأكل لغير المعتاد. يقول بل لم أجد فيه خلافا، يعني مفطرية الغبار، لم أجد فيه خلافا بين القائلين بعموم المفطر للمعتاد وغيره. ومن ذلك يعلم ما في قول المصنف: اللهم إلا أن يريد المرتضى ومن تبعه على القول باختصاص المفطر بالمعتاد. شوفوا ربطها بماذا؟ بتلك المسألة، لأنه ليس ناظرا إلى محل الكلام. في المسالك، عبارة المسالك الشهيد الثاني، يقول لم يقيد المصنف يعني المحقق الغبار بكونه غليظا كما فعله جماعة وورد في بعض الأخبار، والظاهر أن عدم القيد أجود، عدم التقييد بالغليظ يقول أجود، لأن الغبار المتعدي إلى الحلق، لاحظوا العبارة، لأن الغبار المتعدي إلى الحلق نوع من المتناولات وإن كان غير معتاد، فيحرم ويفسد الصوم ويجب عليه الكفارة سواء في ذلك الغليظ أو الرقيق. هذا أيضا فيه احتمال أنه يكون ناظر إلى ماذا؟ إلى ناظر مسألة التناول المعتاد، التناول والأكل هذا أعم من المعتاد وغير المعتاد. علامة حسب ما نقله في الجواهر لمراجعة الكتاب ورد في هذه العبارة نقلا عن العلامة وغير العلامة، قال مضافا إلى ما يظهر من الفاضل، صاحب الجواهر قال مضافا إلى ما يظهر من الفاضل يعني من العلامة وغيره، من أن مدرك الإفطار به يعني بالغبار الإطلاقات، وأنه كابتلاع غير المعتاد لا خصوص الخبر، أن مدرك المفطرية مو خبر حفص بن سليمان أو سليمان بن حفص المروزي، وإنما المدرك هو ماذا؟ هو كونه الإطلاقات، لأنه هو كابتلاع غير المعتاد. ما في الخلاف للشيخ الطوسي، قال غبار الدقيق والنفض الغليظ حتى يصل إلى الحلق يفطر ويجب منه القضاء والكفارة متى تعمد، دليلنا على مفطرية الغبار دليلنا الأخبار التي بيناها في الكتاب الكبير وطريقة الاحتياط. الكتاب الكبير يشير إليه وعبارة عن تهذيب. وفي التهذيب لا توجد أخبار تدل على ماذا؟ مفطرية الغبار، إلا خبر سليمان بن حفصل شنو؟ مروزي. فإذا الشيخ الطوسي يريد بالأخبار مو دل على مفطرية شنو الغبار بخصوصها كما رواية سليمان، وإنما مقصود ظاهرا ماذا؟ الأخبار المطلقات اللي أشار إليها العلامة، المطلقات الدالة على ماذا؟ على مفطرية الأكل، مفطرية الابتلاء التي تشمل المعتاد وغير شنو المعتاد. هاي أخبار كثيرة ذكرها الشيخ في التهذيب، وهو أشار إلى هذه. إذن هو يستدل بتلك الأخبار لا بأخبار خاصة واردة في خصوص ماذا؟ الغبار، لأن لا توجد عندنا أخبار، وإنما هناك رواية واحدة. من هنا قد يشكك، يكفينا التشكيك، قد يشكك في وجود شهرة على مفطرية الغبار بالمعنى المتقدم الذي هو محل الكلام. نعم لا إشكال في ذهاب جماعة من المتأخرين، من المتأخرين إلى مفطرية الغبار بالمعنى الذي نتكلم عنه، وهؤلاء بل ذهبوا، لكن هذا لا يمنع من الالتزام بعدم المفطرية، وإن كانت كان الاحتياط لأجل موافقة هؤلاء حسنا على كل حال. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في الغبار. بعد ذلك ندخل فيما ألحق به من الدخان والبخار. بالنسبة إلى البخار، انتهى الوقت.